السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين.
وقتال اللصوص.
أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنتمم التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة للإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. ووقفنا عند هذا الجزء من كلامه، وهو قوله: وقتال اللصوص والخوارج جائز، إلى آخر ما سمعنا قراءته. والكلام على هذا الجزء من كلامه رحمه الله وشرحه من وجوه. الوجه الأول: الإمام أحمد رحمه الله يقرر هنا أن من أصول أهل السنة والجماعة، وتقدم الكلام مرارا في دلالة حرف الواو هذا، أن قتال اللصوص والخوارج جائز، وأن المرء له أن يقاتل اللصوص والخوارج، لا حرج في ذلك شرعا، لا حرج في ذلك شرعا، ولا غضاضة فيه، ولا يجوز التحرج منه، لا يجوز التحرج منه. وقد روى الإمام الخلال في السنة عن الميمون قال: قلت لأبي عبد الله: هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما قال: لا. قال: قلت: قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله، قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل منه. والمراد إن أصيب أثناء الدفع والصد فأصيب فسهل منه. قال: قلت: نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله، وأشاغله عني بكل ما أمكنني. قال: نعم. قال: نعم.
وقد كنت قلت له، أي أنه قال للص أو للمعتدي، قال قد قلت له في أن يخرج عليه ويتركه وشأنه، قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم. هذا الجواب هو من الميموني رحمه الله، هو ممن؟ من الميموني. يدعوك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذاك، هم أخبث من ذاك. كما قلت هذا جواب الميموني رحمه الله، والمراد أنه أخبث من أن يدعوك حتى تخرج عليهم. لماذا؟ لأنهم لصوص معتدون أو خوارج آثمون. فقال ورأيته يعجب ممن يقول، أي أحمد، أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه. قال أي، فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب. قائل أي هو الميموني أيضا، تفسير من الميموني بسبب تعجب الإمام أحمد من قائل هذه المقالة. قال مما لا ينبغي أن يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصيبت نفسه أو بقيت. انتهى. الشاهد من هذا أن في جواب الإمام أحمد هذا وما جرى مع الميمون في هذا السؤال والجواب تأكيد لهذا التقرير، وهو أن قتال اللصوص والخوارج ماذا؟ جائز. ثم فصل في موضوع كيف يتعامل مع هذا اللص أو الخارجي فيما لو ورد عليه. هناك أناس، لماذا يقرر كما قلت الإمام أحمد مشروعية هذا الأمر ولا ينبغي للإنسان أن يتحرج منه ولا أن يتأثم منه؟ لأن هناك من يشغب على أهل الحق في هذا مستدلا بالعمومات التي جاءت في منع من في منع قتال من قال لا إله إلا الله، فجاءوا بهذه العمومات ونزلوها على أمثال هؤلاء. والحق أن هؤلاء الخوارج واللصوص خارجون عن هذا العموم، خارجون عن هذا العموم. فمن اعتدى على غيره من عرض أو مال أو نحوه فله أن يدفع المرء عن نفسه وعن عرضه وعن ماله، ولا حرج في هذا الدفع أبداً. وكذلك من اعتدى على ولي الأمر المسلم فشق عصا الطاعة وخرج على ولي الأمر فإنه يقاتل حتى يفيء إلى الحق ويرجع إلى الحق أو يقتل على ما سبق تقريره في اللقاء المنصرم. وهناك أدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة تدفع هذا الفهم السقيم وتبيح للمرء أن يدفع عن نفسه هذا الضرر الذي قد نزل به. من ذلك ما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. والحديث في الصحيحين. وجاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ يعني ماذا أفعل؟ قال: قاتله. دقق في هذا اللفظ. قال: قاتله. قال: أريت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. فهذه النصوص تخرج ذلك العموم الذي تحرج منه من تحرج لعدم فقهه لنصوص الكتاب والسنة. الوجه الثاني في قول الإمام أحمد رحمه الله قال: فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم أو يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إلى آخر كلامه. هذا تأكيد من الإمام أحمد على أن المرء له حق الدفاع عن عرضه ودينه وماله ونفسه، مع ضرورة ملاحظة أن من فعل ذلك فدفعه، فاندفع وهرب وفارقه، ليس له أي المعتدى عليه أن يطلبه وأن يتبعه ويلاحقه، ليس له هذا، ليس له هذا، لأن هذا الذي يتبعه إما أن يصيب هذا المعتدي بما دون القتل، أن يصيبه بما دون القتل، فإذا كان قد أصيب بما دون القتل ثم هرب وانصرف، فإن اتبعته أو لحقته فقد يكون في حالة من الأذى ما جعله يمكث في مكانه، فقد يعتدي المعتدى عليه بأن يجهز على هذا أو أن ينال منه ما لا يجوز له أن يفعله، حينئذ يكون هو المعتدي بهذه الفعلة. والواجب عليه إن وجده على حاله أن يرفع أمره إلى السلطان، وأن يشكو أمره إلى من؟ إلى السلطان، لتؤخذ الأمور مجراها ويحاكم في ذلك شرعا. وإما أن يكون قد أصابه وهرب ولم يمكنه أن يلاحقهم أو يتبعهم، فحينئذ قد ذهب هذا واكتفى شرهم، ومع هذا إن عرفهم رفع أمرهم إلى السلطان حتى لا يعتدوا على آخرين، حتى لا يعتدوا على آخرين. روى الإمام الخلال في السنة بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا ما لك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم، لا يجوز لك ماذا؟ قتالهم. كونه اعتدى عليك لا يبيح لك أن تعتدي عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فكونه اعتدى هذا لا يبيح أن تعتدي. عامل الله، عامل المرء بما أمرك الله أن تعامله به. الوجه الثالث في قول الإمام أحمد رحمه الله: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا القول من الإمام أحمد هنا إن قتل على هذه الحالة قال رجوت، هذا مبني على اعتقاد أهل السنة والجماعة في من مات من أهل التوحيد وهو محسن أنهم يرجون للمحسن، يرجون للمحسن ولا يجزمون له بجنة، ولا يجزمون له بجنة. ولهذا قال رجوت له، رجوت له. قال إن قتل المعتدى عليه، إن قتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله. وهذا يختص إذا ما كان مريدا بذلك وجه الله، مخلصا لله، مؤتمرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد الدفاع عن النفس كما يقال فقط. يجب أن يستصحب في هذا إخلاص النية لله تعالى والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا، حتى في الدفع، حتى في ماذا؟ في الدفع. فلا تعتدي ولا تتجاوز فيما لا يجوز لك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا يبينه الوجه الرابع في قوله رحمه الله: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، أمر بقتاله ولم يؤمر بماذا؟ بقتله. فرق بين القتل والمقاتلة، فرق بينهما، بين القتل والمقاتلة. تأمل معي حديث أبي هريرة الذي مضى، وقد قلت دقق في اللفظ. قال الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قاتلني؟ ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال قاتله، ما قال اقتله. ففرق بين القتل والمقاتلة وبين المقاتلة. قال الإمام ابن دقيق العيد في شرح العمدة كما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وليس هو في المطبوع من شرح ابن دقيق رحمه الله على العمدة، قال رحمه الله: لا يلزم من إباحة المقاتلة قاتله، لا يلزم من إباحة المقاتلة، نعم، إباحة القتل. إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، مقاتلة مفاعلة. ولا كذلك في القتل، وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، ولا يحل قتله، فادفعه بما دون القتل. من لم يندفع شره إلا بالقتل فقتل، حينئذ لا حرج على فاعل ذلك ممن دافع عن نفسه، ممن دافع عن نفسه أو عرضه أو ماله. الوجه الخامس في قوله رحمه الله: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. إقامة الحدود وإقامة التعزيرات ليست لآحاد الناس وليست لأفراد الناس، إنما هي منوطة بولي الأمر ونوابه ممن أنابهم للقيام بهذا الأمر. أما أن يفتات المرء على ولي الأمر فيمسك هذا ويقيم الحد على ذاك، ويعزر هذا وينكل بذاك ويسجن هذا، ما صارت الناس في فوضى ولم تأمن على أنفسها، وسار هناك افتيات وتعد على حقوق ولي الأمر المسلم. فكما أن لولي الأمر جملة من الحقوق، كذلك عليه جملة من الواجبات، ومن الواجبات التي عليه إقامة هذه ماذا؟ الحدود. فهذا واجب عليه وحق له، لا يجوز لك أن تعتدي على هذا الحق ولا أن تفتات على هذا الواجب. ومن هنا تعلم وتدرك الخطأ الذي يقع والخطر الذي يفعله أحد الناس أو بعض الناس من هذه التجاوزات، من هذه التجاوزات، فيقيمون الحدود أو يقيمون التعزيرات، وبذلك يفتاتون على ولاة الأمر، وقد يكون ذلك سبباً للتنكيل بهؤلاء وبغيرهم ممن لا ناقة له في الموضوع ولا جمل. لهذا قال: وإن أخذه أسيراً فليس له أن يقتله ولا أن يقيم ماذا؟ عليه الحد، ولكن يرفع أمره، يقبض حتى يأتي المسؤول وولاة الأمر أو نوابهم فيعطيهم هذا فعل وفعل وفعل، ويثبت هذا الفعل، يثبت هذا الفعل وهذا الاعتداء. هذا الكلام منه رحمه الله إعادة تأكيد لما تقرر وقرره هنا أيضا، من أنه لا يجوز الاعتداء على هذا المعتدي. أما هو قد اعتدى على زيد من الناس على ماله أو على نفسه أو نحو ذلك، ومع هذا الظلم الذي أوقعه على المعتدى عليه، لا يجوز على المعتدى عليه أن يعتدي على المعتدي. كما قلت، هذه الجملة إعادة تأكيد لهذا التقرير من أنه لا يجوز الاعتداء، ولا يجوز لك أن تجاوز الحد الذي شرع لك أو أجيز لك، لأن النفس معصومة، النفس معصومة، لا تستباح سواء بإقامة حد أو إزهاق نفس أو إقامة تعزير أو غير ذلك، لا تستباح إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي مع فهم صحيح له، مع فهم صحيح، مع فهم صحيح لهذا الدليل. وفي هذا الكلام أيضا من الإمام أحمد لفت الانتباه في إقرار الحق من أن إقامة الحدود والتعزيرات وتنفيذ الأحكام ليس لآحاد الناس، إنما هي أو هو من حقوق ولي الأمر المسلم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا الافتيات عليه كما مضى، لأنه لو ترك الأمر والحبل على الغارب لأضحت الأمور في فوضى لما أمن الناس على أنفسهم ولا على أهليهم ولا على ذويهم ولا على أموالهم بل ولا على أعراضهم والعياذ بالله. فإذا ضاع الأمن واختل الميزان عمت ماذا؟ عمت الفوضى، عمت الفوضى. نعم.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له بالنار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وأصل آخر من تقريرات أئمة السنة في هذا الباب، والكلام عليه تعليقا من وجوه: الوجه الأول أن الواو كما مر مرارا حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما قبلها، والمعنى أن من أصول أهل السنة أو من أصول السنة عندنا أننا لا نشهد أو لا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن ما يذكره هنا يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. يبينه الوجه الثاني أن ما قرره الإمام أحمد هنا هو المنصوص عليه في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، قاطبة المطول منها والمختصر، وهذا التقرير مستمد من نصوص الكتاب والسنة، فهم يرجون للمحسن الصالح من مات وهو على ذلك، يرجون له ويخافون على المسيء، يرجون للصالح وإن أتى بجميع أنواع الطاعات، ويخشون على المسيء وإن قارف السيئات ما لم تكن كفرا مخرجا من الملة أو شركا أكبر يخرج من الملة مع الرجاء له بالرحمة، مع الرجاء له بالرحمة. ما يدل على هذا التقرير ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه مرض، وكان عند أم العلاء تمرضه، فمات رضي الله تعالى عنه وهو يمرض عندها. تقول أم العلاء: وجعلناه في أثوابه، في أثوابه التي كانت عليه يعني. تقول: فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي شهادتي عليك لقد أكرمك الله. المرء إن أكرمه الله أدخله الجنة، المرء إن أكرمه ربه أدخله جنته. قالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، ما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق مصدق من غير يمين، ومع هذا يؤكد ذلك باليمين فيقول: والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أي بما رأيت، فقال: ذلك عمله، أي عمله الصالح، عمله الصالح يجري له ذلك الخير وهو بعد أن مات رضي الله تعالى عنه. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. هكذا يجب أن يكون الورع، وهكذا يجب أن يكون الاحتياط، لا أن تكال التزكيات بالكميات فيكتب هذا ويكتب ذاك ويجري هذا ويجري ذاك لهثا وراء التزكيات، فيعتدون ويقولون بغير علم في كثير من الأحايين إلا من رحم الله: لا تزكي أحدا فهو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، فإن كنت ولا بد فاعلا وكنت أهلا لهذه التزكية، والأمر جد عسير وصعب في غاية من الصعوبة والوعورة، يجب أن تقول ذلك، أحسبه كذلك والله حسبنا وحسيبه. أما أن تأتي وتعطي التزكيات، وفكان ماذا لو أخذت تزكية؟ إنما يزكي المرء عمله. لو أخذت تزكية من أحد أئمة السنة وعلمائها الأفذاذ، ولكن عملك وطريقتك ومسلكك كاشف أنك على خلاف تلكم التزكية، فكان ماذا؟ ما الذي ينفعك؟ هو هذا ليس صكا تدخل به الجنة، ليس صكا. إنما يزكي المرء ماذا؟ عمله. انظروا ماذا قالت أم العلاء لما رأت ما رأت في المنام عينا تجري، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك ماذا؟ عمله. فانتفع رضي الله تعالى عنه بصدق إيمانه وإخلاصه لله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة، فأجرى الله له الخير بعد الممات. انتبه، يأتي فلان من الناس كما قلت يأخذ غريقة من بعض الناس، من بعض أهل العلم ولا أهل الفضل، يأخذها كأنها سكين أو خنجر يجعلها في نحور الناس، وكأنه لا ينطق إلا حقا ولا يقول إلا صوابا. من يقول هذا؟ من يجعل هذا هو الميزان؟ إن شهد لك عالم على الاستقامة يجب أن تتقي الله تعالى فلا تلوث هذه التزكية بخروقات عقدية أو منهجية أو سلوكية تطعن في مقام ذلك العالم الذي أعطاك بناء على ما ظهر له من أمرك. عرف؟ ليس القضية أن ماذا؟ أن تبحث عن تزكية. إنما يزكي المرء عمله. إن شهد لك عالم بالاستقامة فأر الله من نفسك خيرا وصدقا على هذه الاستقامة. أما أن تكون وليا لله في العلن وعدوا لله في السر، فماذا تنفعك هذه الورقات؟ ولو جمعت منها المجلدات، لأن هذه قضية حساسة وتتكرر دائما ويكثر السؤال عنها. ولهذا كان أشياخنا رحم الله الميت وحفظ الحي كانوا يتحرجون أشد التحرج من كتابة أمثال هذه الورقات والتزكيات. ومنهم أو من أعظمهم تحفظاً في الكتابة شيخنا العلامة الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، وجعل الفردوس الأعلى مثواه من الجنة، اللهم آمين. يتحرج أشد التحرج ولا يكاد يكتب أبداً إلا في النزر اليسير والقلة القليلة. يقول: شفاعة أشفع، أما تزكية لا أزكي. فرق بين الشفاعة والتزكية. وغيرهم 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 من أهل العلم لعلمهم بخطورة مثل هذه ماذا؟ الكتابات. فلا تشهد بمثل هذه الألفاظ والعبارات: فلان كذا وكذا وكذا. اترك هذا، ليس بالضرورة أن تكتب ولا أن يكتب لك. لأن الممنوع والمحظور أن تقول على الله ما لا تعلم. ولو كانت عندك هذه التزكيات وافتدت على الله وعلى رسوله وقلت بخلاف الحق، هل هذه تنفعك بين يدي الله؟ لا تنفعك. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. بعض الناس زكاهم بعض الفضلاء، وإذا بهؤلاء الناس من رؤوس الخوارج استباحوا الدماء والأعراض. بعض الناس أخذوا التزكيات فصاروا من أئمة التكفير في هذا الزمان. وبعض الناس وبعض الناس وبعض الناس. ولهذا مسلك أهل السنة والجماعة وأصولهم ميزان لا يطيش، من التزمه أمن وسلم واستقام، من حاد عنه زل وضل وهو الجاني على نفسه. ولا يتحمل منهج أهل السنة والجماعة مقارفات ومغالطات من انتسب إليه وليس منه. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة بسنده عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال ابن وضاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تدعه. وقال حسين بن الحسين المروزي: نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زنديق. انتهى. الإمام أحمد هنا رحمه الله يقرر هذا الأصل ليضاد به ما قرره الخوارج ومخانيثهم من المعتزلة. واضح؟ الذين أظهروا خلاف هذا وقالوا بخلاف النصوص فحكموا على أمة الإسلام بالكفر أو الخروج أو المنزلة بين المنزلتين ممن قارف ذنبا ونحو ذلك كما سيرد بيانه بحول الله. واضح؟ فمن هذا المنطلق قالوا من خالف هذا فهو عندهم مبتدع، لأن خلاف هذا ستقع ولا بد شئت أم أبيت في مقالة الخوارج وأفراخهم وهم المعتزلة ومن لفهم، نعوذ بالله منهم. هذه الفرقة الخبيثة التي جمعت شتات وزبالات الآراء والنحل بل والأديان، نسأل الله العافية والسلام. الوجه الثالث في قوله رحمه الله ورضي عنه: ولا نشهد على أهل القبلة نعم بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. الضمير نرجو له راجع إلى المذنب المسيء، إلى المذنب المسيء. هذا الكلام في من وقع في هذه الذنوب أو وقع في هذه الآثام، نخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله إنما هي في حق من مات على التوحيد، وممن لم يرد فيه نص أنه من أهل الجنة أو نص أنه من أهل ماذا؟ النار. فمن جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة كما في العشرة المبشرين فنجزم وعلى قلوبنا كالماء البارد بأنه في الجنة، وكذلك القول في من جاء فيه النص ممن حكم عليه بأنه في النار أو من أهل النار. الوجه الرابع في قوله رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا أيضا تقرير وإعادة تأكيد لما تقدم من الإمام أحمد رحمه الله من أن الذنوب أو مواقعة الذنوب لا يكفر مرتكبها ما لم تكن مخرجة من الملة، كفرا يخرج من الملة. وكما قلت أراد بهذه التقريرات والتأكيدات الرد على الخوارج ومخانيثهم المعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ومن قال بقوله. ومما يجب أن يعلم ها هنا أن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنب من الموحدين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن مرتكب هذا الذنب أو الكبيرة قد تاب منها ولم يصر عليها. قال: ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه. إذن هذا أو هذه حالة أن المؤمن هذا الذي قارف الذنب لقي الله مات وقد تاب من الذنب ولم يصر عليه. الحالة الثانية أنه لقي الله تعالى ولم يتب من ذنبه بل مات وهو مصر عليه. فالإمام أحمد هنا في هذا المقطع هنا في هذا الوجه وهو الرابع كما قلت يتكلم عن الحالة الأولى، المؤمن أو الموحد الذي لقي الله وقد تاب من الذنب الذي قارفه. أما الحالة الثانية لمن لقي الله وهو موحد ولكنه لم يتم من ذنبه أي مصرا عليه، سيأتي الكلام عليها بحول الله في الوجه السادس. من أدلة تقرير هذا الكلام الذي قرره الإمام أحمد هنا وكرره ليؤكده قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، لهذا قال: فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الصحيح عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، تاب الله عليه. وغيرها من النصوص الواردة في الحث على التوبة والإنابة إلى الله تعالى. الوجه الذي يليه وهو الوجه الخامس في قوله رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم وفقك الله لطاعته أن الذنوب ليست على درجة واحدة، وأن الذنوب أو ليست كل الذنوب تستوجب حداً، فبعض الذنوب يوجب الحد وبعضها لا يوجب الحد، فالتي لا توجب حداً الكفارة منها التوبة النصوح بشروطها، إن كانت بينك وبين الله أو إن كانت بين المرء وبين الخلق، كما هي معروفة في شروط التوبة النصوح بقول الله جل وعلا: يا أيها توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح ما هي؟ فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وهو صحيح، قال: التوبة النصوح هي ماذا؟ قال: أن يتوب ثم لا يعود، ثم لا يعود أي إلى الذنب، يتوب من هذه الذنوب مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وإن كان ثم حق لآدم يجب أن يستبرئ منه، يجب أن يستبرئ منه. وأما القسم الآخر من الذنوب وهو ما يجب أو توجب حداً، يوجب ماذا؟ حداً أو له حد في الشرع، فالكفارة منه مع التوبة النصوح إقامة الحد عليه، ولهذا قال: وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو ماذا؟ كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخبر إشارة منه رحمه الله ورضي عنه لحديث عبادة في الصحيحين، واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. ولحديث خزيمة بن ثابت الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث حسن كما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح والألباني في الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: من أذنب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، فهو ماذا؟ كفارته مع التوبة، مع ماذا؟ مع التوبة إلى الله تعالى. الوجه السادس في قوله رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة إلى آخر كلامه. هذا تأكيد أيضا لما مضى تقريره من الرد على فرقة الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الذنوب ومن لف لفهم ممن تأثر بعقيدتهم، وذلك أن المؤمن الموحد كما قلت مرتكب الذنب من الموحدين له حالتين: الحالة الأولى أنه ارتكبها وقد تاب إلى الله منها فلقي الله وهو تائب، والحالة الثانية هي هذه: لقي الله تعالى وهو موحد لله تعالى ومع هذا لم يتب من ذنبه الذي قارفه ولم يقم عليه الحد أيضا، إن كانت العقوبة تستوجب ماذا؟ حدا. فهذا من مات وأمره كذلك تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل هذه دعوة؟ إياك أن تفهم أن هذه دعوة لأن تقارف الذنب. تقرير أئمة العلم إنما هو للرد على أولئك الذين خرجوا عن السبيل وفارقوا وشاقوا صراط الله المستقيم، لا يعني ذلك أنهم يدعون المؤمن أو المسلم إلى مقارفة الذنوب، ثم يقول أنا أحد حالين: لا تدري بما يختم الله لك وعلى ماذا تموت، أو تضمن أنك تموت أن تموت على التوحيد؟ لا تضمن. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا أحد. فاتق الله في نفسك ولا تقع في الإرجاء وأنت لا تدري. الأمر جد خطير، لك أن تتخيل أنك لو قارفت هذه الذنوب أنت بين أقوال متجاذبة، منهم من يراك كافرا مستحقا للوعيد والعذاب والجحيم، ومنهم من يراك لست كذلك ولكن أنت على خطر عظيم أيضا. حتى وكما سيأتي لو دخل المرء منهم النار فإنه لا يخلد فيها إن مات على التوحيد، لكن هل تتحمل تلك النار ولو للحظة؟ لا تتحمل. فارضأ بنفسك واتق الله فيها وجاهدها على الاستقامة والبعد والهرب من الذنوب، فإن الذنوب تميت القلوب، وذنب وراء ذنب وراء ذنب، تستسهل بعد ذلك الذنوب وتسترسل وراء نداء الشيطان ولا تقف فتذكر نفسك وتحاسبها، بل لعلك في أول مقارفة للذنب قد تتمعر وقد تتألم وقد تراجع، لكن إن كررت وكررت وكررت فإن تلك اللذة، لذة المراجعة والنفس اللوامة، تضعف يضعف صوتها ونداؤها في قلبك، فيأتي على القلب الران: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فتصبح كالكوز مجخيا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب قلبك من هواك. الأمر جد خطير، لا تسوف، فإن من مات على شيء بعث عليه، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند البخاري وغيره: إنما الأعمال بالخواتيم. أتريد أن يختم عليك وتلقى الله وأنت مقارف لهذا الذنب؟ الذي لا تريد من الناس أن يروك عيانا، ثم إذا ما خلوت بمحارم الله انتهكتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأضرب لكم مثلا من استرسال كثير من الناس واستسهاله لأمر هذه الذنوب، ومنها وهي من العظائم والكبائر، من هذه الغيبة التي تقع من البعض. ليس بالضرورة أن تغتاب مكالمة، حتى كتابات التي يفعلون بالواتساب وبغير ذلك من وسائل التدابر، أليس كذلك؟ يكتبون ويغتابون ويفتاتون على الناس ويسبون ويشتمون ما هذا؟ لا يقف عند حد، لا يراجع نفسه، قلت حقا صوابا، هل هذا من الطاعة والقربة أم هو من المعصية؟ ما في مراجعة، ما في محاسبة، ما في وقوف وتأمل وتدبر. هذه من قسوة القلوب، نعوذ بالله. لا تظن أن الذنوب المرادة في كلام أهل العلم هي السرقة فقط، أو الزنا فقط، أو شرب الخمر فقط. من فهم أن الذنوب هذه فما عرف معنى الذنوب، وما عرف وسائل دخول الشيطان ووساوسه وخطراته على القلب. الذنوب أمرها جد خطير، ولها آثار مدمرة. عليك أنت أولا، ثم على أهلك وذويك ثانيا، إن كنت رب أسرة، وإن لم تكن رب أسرة فإن ذلك يؤثر على محيطك من إخوانك وأخواتك وأقاربك، بل لعله على والديك، فتكون شؤما على والديك. لا تستمع لنصيحة ولا تستجيب لبر إذا ما دعوك إليه، ما هذا؟ فكلام أئمة العلم لا ينصرف ذهنك إلى نوع من المعاصي. يتكلمون عن الذنوب عامة، وإذا ما ذكروا الكبائر فلا يخصون الكبائر بنوع. كبائر اسم جنس يدخل تحته ماذا؟ أصناف وأصناف. فانتبه بارك الله فيك، ولا تقع، لا تقول أنا أموت إن شاء الله غفر لي وإن شاء عذبني. إن شاء عذبك، ولو عذبك أتصبر؟ وما الذي أدراك أنك تموت على التوحيد أصلا؟ هل عندك صدق؟ فأقول أن من ارتكب ذلك وكان موحدا لله تعالى ومات على التوحيد، فإن مات وهو كذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولحديث عبادة الذي تقدم في الصحيحين واللفظ للبخاري وفي آخره، قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه. سترك الله، لا تهتك ستر الله عليك. هذا التقرير الذي قرره الإمام أحمد مبني كما قلت على نصوص الكتاب والسنة وتقريرات أئمة الحق قبل الإمام أحمد وفي أيامه وبعده رحمه الله وغفر له، وهو مقرر كما قلت في كتب الاعتقاد المطولة والمختصرة. وسبق كلام الإمام ما نقله ابن أبي زمنين رحمه الله عن عباد بن زهير فيما أدرك من المشايخ مالك وابن عيينة ومن معه. ولهذا قال الإمام ابن أبي حاتم كما في عقيدة الرازيين: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصر وشاماً ويمناً، فكان من مذاهبهم أن قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، إلى أن قال: ونكل سرائرهم إلى الله، إلى أن قال: والخوارج مراق. ويقول الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقبا أو معاقبا على من ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما قلت أن هذا العذاب إن كتبه الله عليه إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فلو عاقبه وأدخله النار فهذا نار أو دخول تطهير لا دخول تأبيد، لا دخول ماذا؟ تأبيد. فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين، وهذا يدل على عظيم منزلة التوحيد وفضله وما يكفره من ماذا؟ من الذنوب. ونحو هذا قرر أئمة العلم ممن جاء بعد الإمام الصابوني كالإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته والإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرهم من العلماء. قد يقول قائل: لا يكفرون بالذنب مطلقاً، المراد بهذا ما لم يستحل، ما لم يستحل هذا الذنب استحلالا يدل على ماذا؟ على مفارقته للتوحيد. ولهذا قال الإمام الصابوني هنا رحمه الله: وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص. فالمستحل لم يمت على التوحيد ولا على الإخلاص. فهمت هذا؟ نعم. الوجه السابع في قوله رحمه الله: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. هذه أيضا الكلمات تتميم لما تقدم من أن التوحيد له فضل عظيم ومنقذ لصاحبه ولو مات على ذنب من هذه الذنوب ولم يتب منها. أما من لقي الله على غير التوحيد والإسلام بل مات وهو كافر بالله تعالى فإن الله يعذبه عذاباً أليماً ويدخله ناره دخول تأبيد ولا يغفر الله له، خلافاً للأبواب التي خرجت وتخرج بين الفينة والأخرى وتقول: كلهم مؤمنون يؤمنون ويعبدون إلهاً. أي إله يعبدون؟ منهم من يعبد شمسا ومنهم من يعبد قبرا ومنهم من يعبد عجلا ومنهم من يعبد صليبا ومنهم ومنهم، من هذا الإله؟
أهو إله حق أم إله باطل؟ إله باطل. فما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليرفع ذلك ويدفع الآلهة التي تعبد بغير وجه حق مما لا تجوز عبادتها. أما يقولون الآن لماذا تحكمون على فلان ممن مات على الكفر من الصليبيين أو اليهود أو غير ذلك أو من ملل الكفر؟ كيف تجزم؟ نجزم بما أنه مات على الكفر أنه من أهل النار، شاء من شاء وأبى من أبى. قال أحمد: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. الكفر هنا المراد به المخرج من الملة، أو الكفر الأكبر لا الأصغر. ومن أدلة تقرير هذا الأصل أدلة كثيرة. قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما في إلا جنة أو نار، لا يوجد إلا منزلتين فقط، نزل أهل الجنة ونزل أهل النار والعياذ بالله. ويقول جل في علاه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ويقول جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ويقول جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ويقول جل في علاه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ويقول جل وعز: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وآيات ونصوص كثيرة في الوحيين. إياك أن يلبس عليك دعاة الضلالة ودعاة على أبواب جهنم هذه العقيدة ليشككوك فيها، ليشككوك فيها فتختل هذه العقيدة عندك. انتبه. وسألني سائل قبل أيام عن قول، وهذه بالمناسبة كما يقال أن الشيء بالشيء يذكر، ليس كل من نعق أو تكلم أو تلفظ بألفاظ لا قيمة لها في ميزان الشرع المطهر نبحث عن الجواب عنه، ماذا الرد وكيف الرد. فكثير من الأقوال إذا ما سمعتها علمت فعلا يقينا قول القائل أن البعرة تدل على البعير، أن البعرة تدل على ماذا؟ على البعير. فلا يصح أن تلتفت إليه ولا أن تشغل نفسك به ولا أن تشاغل أهل العلم في الأجوبة عنه، لأن القول لم يقم على علم أولا، ثانيا أن قائله ليس من بابة العلم أصلا، وثالثا قد رد من عرف اعتقاد أهل السنة عرف ردود أئمة العلم على أصحابه هذه المقالات من قديم. ثق تماما، لا توجد مقالة سوء في أبواب الاعتقاد والطعن في عقيدة أهل السنة أو الطعن في السنة أو الطعن في حملتها أو التشكيك في ثوابت الدين إلا ولهم سلف طالح قد سبقهم إليه، لكن جاء هؤلاء فأخذوا ذلك الكلام ونمقوه وزوقوه فأخرجوه بعبارات منمقة تظنها جديدة وفي الحقيقة هي قديمة، لا جديد لا جديد. لكن أين الباحثين عن الحق والعالمين به؟ لا تقوم سوق البدع إلا إذا ضعف حملة السنة، ضعف حملة السنة ومدافعين عنها بعلم وعدل يقوى أهل البدع دائما، يقوى أهل العلم بالسنة المدافعين عنها بعلم وعدل بحجة وبرهان، يخبط هؤلاء المبتدعة بل يضعفون وقد يذوبون في بعض المجتمعات. هي أمر كما يقال طردي ولا عكسي، ماذا يقال عنه؟ يضعف هذا يقوى هذا، يقوى هذا يضعف هذا. فسأل سائل عن مقالة سوء قالها أحدهم أن الله يحتمل أنه ممكن أنه لا يكون هناك نار في الآخرة، قد سبحانه وتعالى لا يقيم أو لا يوجد النار وهو الذي خلقها سبحانه، أن لا تكون نار في الآخرة بمعنى الناس كلهم يكون مقر في، هل يستوون؟ من جاهد مع رسول الله وأقام الحق مع رسول الله ومن قام بالحق والدين مع أنبياء الله ورسله من الصادقين الأولين، أيمكن أن يحشر موسى مع فرعون؟ أيمكن أن يكون هذا؟ أيمكن أن يكون أبو جهل مع أبي بكر الصديق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين هذه الآيات المحكمة من كتاب الله تعالى؟ أين، انظر إلى أين ذهب به الشيطان، لأنه يستجيب دائما لداعي الشيطان، فانساق وراءه فخرج بمثل هذه المقالة، وما أكثر المقالات التي ينطق أمثال هؤلاء بها من الكفريات والزندقيات وغير ذلك. فهمت هذا الكلام؟ ثم يأتي كيف الجواب، هل يستحق هذا جوابا؟ سؤال، هل يستحق هذا جوابا؟ أيستوي من يصوم النهار في رمضان ويقوم الليل ويؤدي الصلوات المفروضة ويحج بيت الله الحرام ويمتنع عن المحرمات والموبقات ويقيم الفرائض والطاعات والنوافل، أيستوي مع من لا يصلي ولا يقوم لله بحق ولا يرتكب فضيلة ويرتكب كل جريمة؟ تقول يحتمل يدخل النار الجنة أيضا؟ كيف هذا سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم؟ فإن هذا الفعل وهذا القول يتنافى مع العدل الذي قامت به السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي كما في الصحيح: يا عبادي لا تظالموا. نعم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فهذا القول من الظلم واعتقاده هو عين الظلم. فهمت بارك الله فيك؟ لا يستوي الطائع والمذنب، لا يستوي المستقيم والمنحرف، لا يستوي المؤمن والكافر. فهمت بارك الله فيك؟ نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا هذا سؤال.